بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 84 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في العاشر من شهر جماد الآخرة عام 440,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان، وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لازلنا في التعليق على هذه الرسالة النافعة الماتعة المؤصلة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا المقطع من الكلام الذي قرأناه أو قرئ علينا يحسن أن يعنون وما بعده له حول ما الذي يجب على المعلم تجاه تلميذه، ما الذي يجب على المعلم تجاه تلميذه أو تلامذته. يقول رحمه الله: على المعلم أن ينظر في ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، إلى آخر الكلام. ملخص هذا الكلام قائم على حرف واحد، ملخص هذا الكلام قائم أو مبني على حرف واحد، وهو ما جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا المذكور هنا يدخل في عامتهم من النصح لعامتهم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، قال: النصيحة كلمة جامعة، النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح، قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، قيام الناصح أو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني يريد له النصح ويقدم له النصح إرادة وفعلا، لا تشفيا وتنكيتا عليه أو تبكيتا، إلى أن قال رحمه الله: والنصيحة لعامة المسلمين
ما هي؟ فسر النصيحة لكتاب الله إلى آخره حتى جاء إلى بيان معنى النصح لعامة المسلمين. قال: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. ألا يدخل في عامة المسلمين طالب العلم؟ يدخل طالب العلم في هذا دخولا أوليا، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم، وتعليمهم أمور دينهم، وهذا من التعليم لأمور الدين، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم. ستر عوراتهم، لا تشنع ولا تغلظ، فلا يكاد يسلم من الغلط أحد. قال رحمه الله: وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا معنى النصيحة لعامة المسلمين، ويدخل فيهم كما قلنا دخولا أوليا من طلب العلم أو جلس لطلب العلم. الحقيقة إن قضية مراعاة فهم الطالب، مراعاة فهم الطالب وقوة استعداده أو ضعفه، هذه نقطة في غاية من الأهمية، مهمة جدا جدا جدا، كي يتفقه الطالب فقها صحيحا ويتدرج في العلوم تدرجا صحيحا على ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم من التدرج في تحصيل العلوم. لأن العالم منهي عن أن يلقي في أسماع المتعلمين ما لم يتأهل الطالب لذلك، ما لم يتأهل الطالب لذلك. قال العلامة ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: وكذلك لا يلقي إليه، يعني العالم لا يلقي، أو المدرس لا يلقي إلى المتعلم، الضمير راجع إلى المتعلم، لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب شيئا لم يجبه، ليس بالضرورة أن تجيب كل من سأل، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، فسل عما ينفع، لا تسأل عما لا ينفعك. إن سأله فيما لم يتأهل له لا يجيب، ويعرف الطالب أن هذا يضر ولا ينفع. قال: وإن منعه إياه منه لشفقته عليه، وما منعه امتناعا عن تعليم ولا كتما للحق، إنما منعه من باب الشفقة عليه حتى لا يرد عليه أمر هو أعظم مما في عقله، لم يتأهل لا يستوعب. سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. فإذا جاء الأمر أعظم من الوارد عليه كان فتنة عليه، ومضرته أشد وأشد وأشد مما أراد أن يحصله من الجواب.
يقول: وإن منعه إياه منه لشفقته عليه ولطفه به لا بخلا عليه، لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك، أي للذي سأل عنه أو رغب في تعلمه وغيره مما لم يسأل، يعني ليتأهل لذلك وغيره. قال: وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. إهمال هذا الحرف الذي قلنا المهم على هذا النسق أدى أو يؤدي بالطالب إلى مثل هذه الآثار التي ساقها الإمام السعدي رحمه الله والحافظ ابن جماعة وما سيأتي من نقولات، هي حقيقة آثار مدمرة لطالب العلم، آثار ليست آثار سطحية تمر وتمشي، آثار مدمرة لك إن لم تلتزم بهذه النصائح التي بذلها العلماء لك، فأنت المتضرر الأول. وأنت في الحقيقة كما قلت تدمر طريقك في الطلب. تريدون أن تلحظوا هذا الدمار؟ انظروا في الساحة لتعرفوا كيف وقع الدمار في كثير ممن ماذا ادعى أنه يطلب العلم أو أنه من طلبة العلم، لما تجاوز وتكلم فيما لم يتأهل له وتكلم في أمور أكبر من فهمه وإدراكه وخاض فيها فضر نفسه وضر غيره وضر مجتمعه الذي هو فيه، وما اكتفى بتدمير نفسه سعى سعيا حثيثا لتدمير الآخرين، كما يقال إبادة جماعية، إبادة إيش؟ جماعية، كله بسبب الخروج عن هذا الصراط المستقيم. ولكن لا شك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يوجد من يبحث عن الدار الآخرة ويوجد من يبحث عن الدنيا ها وجاهها وغير ذلك. هل هذا الكلام الذي قاله العلامة السعدي رحمه الله وغيره لهم في هذا سلف؟ هل لهم في هذا سلف؟ هل نظر أئمة السنة وعلماء الدين والحفاظ والعلماء وغيرهم، هل نظروا لهذا الكلام أم أنه جاء من كيسهم؟ طالب أتى بالأمس أو قبل الأمس أو قبل سنة أو سنتين أو عشرة، ولما يتأهل يظن أن الطلب بالسنوات، لا، الطلب في تحقيقه أن تسير على طريقة أهله. الإمام أحمد رحمه الله على جلالته وإمامته لا يشك في تقدمه في العلم وإمامته في الدين أحد، ومع هذا كم بقي يقول عن نفسه رحمه الله فيما يتعلق بضبط مسائل الحيض؟ سنوات. قد ذكر في ترجمته أنه يذكر عن نفسه أنه بقي نحو من 9 سنوات لدقائق المسائل التي فيه وتفريعاتها، على جلالة الإمام أحمد. فلا تظن أن السنة والسنتين والعشرة والعشرين تدل على التقدم أبدا، هذا معيار من لا معيار له، هذا معيار من لا معيار له، معيار العلم وطريقة العلم ليست بهذه أبدا، هي الإتقان والضبط والفهم مع الحفظ والتدرج. قد تحصل هذا في سنة أو في 6 أشهر، وقد تحصله في سنتين أقرب لك، بعض الناس يقرأ من صحيفة واحدة سطرا أو سطرين أو صفحة كاملة يحفظها بمرة أو مرتين، وبعضهم يكرر 10 و20 و30 و40 و100 ولما يحفظ إلا نصف الصفحة. صحيح؟ هكذا. ولماذا باب العلم الكل خلاص بالسنوات يمشي في باب الحفظ؟ لا، هذا الشغب الذي جرى أهل الأهواء إلى التسلط على أهل العلم فتجاسروا. أقول هل لهذا التقرير في هذا سلف؟ الجواب نعم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ألا إيش؟ ألا يفهموا. وذكر فيما ذكر رضي الله عنه ورحمه تحت هذا الباب أثر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كثير من الطلبة والناس يحفظ هذا القول والمأثور عن علي رضي الله عنه، لكن ما هو فقهه؟ هل هذا الأثر ينطبق على الحالة التي نحن فيها؟ نعم، ينطبق على هذه الحالة وعلى غيرها أيضا. قال العلامة ابن بطال في شرحه على البخاري، قال: المهلب فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم، ما هو كل أحد، ما تنشر بضاعتك وبزك عند من لا يريد، ومن ذلك من لا يفهم، فالذي لا يفهم لا يريد العلم ولو جلس يجلس لعل الله ينفعه، لكن أنه مريد لا، لأنه لا يفهم. فتقول له عمر وينطقها بكر. يقول رحمه الله فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحة الفهم. وصحة ماذا؟ الفهم. ولا يبذل المعنى اللطيف يعني الدقيق لمن لا يستأهله من الطلبة. لا يبذل لكل أحد ولا لكل من جلس. حدث الناس بما يفهمون، خاطبهم بما يحتاجون. يقول رحمه الله: ومن ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة، ومن يخاف عليه الترخص والاتكال، يتخذ ذلك ماذا؟ ذريعة للترخص والبحث عن الرخص. من أين أتي هذا المترخص المتكل؟ قال: لقصير فهمه. أتي من ماذا؟ من قصر الفهم، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد قال مالك بن أنس: من إذالة العلم إذالة العالم، وفي لفظ من إذلال العالم، أن يجيب كل من سأله. ليس بالضرورة أن تسألني أو يسأل العالم أيا كان من العلم أن تجاب، ما هو بالضرورة، وهذا من إذلال العلم. قال رحمه الله شارحا كلام الإمام مالك: وإنما أراد أن لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه. يستحقه وإيش؟ ويفهمه. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، قد تقول هذا علم، نعم هو علم، لكن لا ينبغي أن ننشروه عند من لا تدركه أفهامهم وتبلغه عقوله. قصر الفهم وقلة التأهل وضعفه سبب لأن يسيء الظن بالشريعة. وبمثل ما قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ العيني في العمدة ثم قال: ومثله، أي مثل دلالة قول علي رضي الله تعالى عنه، ومثله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. دلالة كلمة ابن مسعود رضي الله عنه هي كدلالة كلمة علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال عن العين: وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه، طرحت عليه كلاما في تفسير وبيان العلم، نعم، لم يفهم الكلام على وجهه الصحيح، الله أعلم كيف فهم، كيف ماذا فهم، المهم أنه لم يفهم فهما صحيحا. قال: وما لا يتصور إمكانه، أي وقوعه، بدأ في الخيالات يعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده مع أنه حقيق لو كان يفهم. قال: فإذا أسند إلى الله ورسوله، يعني أسند المعلم ذلك الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عارض ذلك إما باستحالة عدم الوقوع جهلا أو عدم الفهم فيرد ذلك، قال: يلزم تكذيبهما. انظر الأفهم الأعوج والإدراك الناقص أين يصل بصاحبه من الخطورة. لماذا أقول يدمر الطالب نفسه قبل غيره؟ في كتاب الأذكار الذي يقرأ على كثير من المصلين في كثير من الجوامع ولعله في مكتبة كثير من الطلاب، للحافظ النووي رحمه الله بوب بابا قال فيه: باب نهي العالم وغيره، باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمون أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على غير المراد منه. ثم قال: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وذكر تحته أيضا حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ، لما أطال بالناس صلاة الجماعة الحديث. وذكر أيضا أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي مضى معنا. واضح؟ استدل واستنبط رحمه الله من هذه الآية والحديث والأثر بهذا التبويب الذي سمعتموه. هذا مفهوم أظن. جاء في المعرفة والتاريخ للحافظ الفسوي رحمه الله أن هشام بن عروة رحمه الله قال: قال لي أبي: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط. عروة ينصح ابنه هشام: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه، إلا كان إيش؟ ضلالة عليه. وأورد هذا أيضا الحافظان المزي رحمه الله في تهذيب الكمال والذهبي في سير النبلاء. يعني انتبه يا هشام، لا تحدث الناس بكل ما سمعت، حدث الناس بما يفهمون، وراعي الفروق والمدارك والقوة والضعف. يجب أن تكون على ذكر من ذلك، لأن هذا من النصيحة للطالب كي لا يضل. ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. وتكلم العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام حول الحكمة، أن الحكمة تقتضي ألا تعلم الغرائب، غرائب مسائل العلم، يعني ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة، وإلا دخلت ماذا؟ الفتنة. أما طاشت عقول كثير من الشبيبة الذين ينتسبون إلى الطلب في فتن ماضية، أليس كذلك؟ أخذ مجموعة منهم هؤلاء الفتانون المفتونون، صحيح؟ أين الطلب؟ قد قلت من قبل إن من النتائج المستفادة من مثل هذه المواقف والفتن التي تتوالى أو تأتي على الأمة، وبخاصة في أوساط الطلبة، تستفيد منها أمرا، وهو الجهل بالشرع في كثير ممن ينتسب إلى العلم. طمسوا قواعد العلم وإذلالها، ما في تحاكم إلى هذه القواعد أبدا، إنما هو الهوى والتعصب الذميم المقيت والانتصار للنفس وحب الزعامة الذي هو ظاهر إلى غير ذلك، كله لخدمة هذه الأهداف الدنيئة والخسيسة. فأظهرت لنا أيضا كما هائلا ومخيفا من الانحدار والانهيار الأخلاقي في نفوس كثير من الناس، فلا عظموا علما ولا عظموا قواعد العلم، فضلا أن يحتكموا إلى العلم وقواعده، ولا عظموا العلماء وما حفظوا أعراض الناس. أين العلم؟ أما كان هذا تسبب في أن اجتالت هذه الأطروحات البعيدة كل البعد عن أثر النبوة، اجتالت بعض ضعاف النفوس؟ فالتم أعداء السنة قديما ممن نسيتهم الناس، فجدد وبعث فيهم هذه الروح، فتكالبوا جميعا ضد أهل السنة جميعا وقواعد العلم، إلا كان ضلالة عليه، وصار فعلا ضلالة عليهم. يقول رحمه الله: أعني الشاطبي في الاعتصام، وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال، فذكر التبويب الذي ذكرناه، وذكر أيضا فيه أثر عبد الله بن مسعود الذي عند مسلم في الصحيح، ثم قال قال ابن وهب لما ذكر حديث أثر علي وأثر ابن مسعود، قال قال ابن وهب وذلك أن يتأولوه إلا كان على بعضهم فتنة أو كان على بعضهم ضلالة، كما قال عروة، نعم أتحبون أن يكذب الله ورسوله، هذه الضلالة وهذه الفتنة، قال وذلك أن يتأوله غير تأويله ويحمله على غير وجهه، هذا تفسير ابن وهب رحمه الله لأثر علي وأثر ابن مسعود. ثم قال وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال، كثير بن مرة الحضرمي قال ناصحا إن عليك في العلم حقا، إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله، لا تحدث بالعلم غير أهله، لماذا؟ لأنك لو حدثت غير أهله ماذا سيحدث؟ قال لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، فتجهل. أما ترون هؤلاء الدخلاء الطياشين السفهاء المتعالمين الذين ذكرنا بعض صفاتهم، تركوا العلم وقواعده إلى آخره، جهلوا أهل العلم لفرط جهلهم، أوليس ذلك كذلك؟ ولهذا نسوا العلم ونسوا قواعده. قال فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم. طيب كيف أعرف؟ هو الذي قال لك العلامة السعدي رحمه الله، حدث الناس بما يفهمون كما قال علي رضي الله عنه. تخير وانظر، يجب أن تكون مدركا لفهم الطالب وقوة استعداده وضعفه وقوته. هو ليس المراد أن تجلس فتتكلم فقط، فثمة واجبات على من جلس للتدريس، وثمة واجبات من جلس ليدرس. قال رحمه الله ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. انتهى النقل الذي أراده ممن؟ من كلام كثير بن مرة الحضرمي. وهذا الذي نقله عن كثير موجود، أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في السنن، ثم علق الشاطبي على هذا قائلا وقد ذكر العلماء هذا، يعني الذي أشرنا إليه بالعبارات المتقدمة، قد ذكر العلماء هذا في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله. طيب لماذا نبهت وقد بسطوا؟ قال وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر هذا الموضع، كثيرا ممن لا يقدر هذا الموضع، هذا الحرف لا يقدر هذا الموضع، يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم، وهو أي هذا الصنيع وهو على خلاف الشرع، وما كان عليه سلف هذه الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. فهمتم؟ إذن هذا الكلام الذي جاء به العلامة السعدي رحمه الله هو زبدة وخلاصة ومنطلق فيه من منطلق أدلة الشرع الحنيف وما أوصى به السلف ونظروا له وبينوه. أقول مما يدل على أن هذا عند السلف أيضا زيادة على ما تقدم ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل أنه قال: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين وهو يتكلم عن الغيرة، يتكلم عن ماذا؟ عن الغيرة، فقال: ومن الغيرة، الغيرة على دقيق العلم، الغيرة على ماذا؟ على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له. هذا من الغيرة التي يجب أن تكون عند من؟ عند المعلم. قال: ولهذه الغيرة، لهذه الغيرة، الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع، لهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب، فذكر أثر علي رضي الله عنه، وذكر أيضا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك. ثم قال: فالمسألة الدقيقة اللطيفة، فالمسألة الدقيقة التي اللطيفة التي تبذل لغير أهلها، المسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها، مثلها ليقرب ذلك لك، قال: كالمرأة الحسناء تهدى إلى ضرير مقعد. هل سيعرف قدرها؟ ما يعرف قدرها، هو ضرير ومقعد، وهي امرأة ماذا؟ حسناء. إلى أن قال: وكما قيل خود تزف إلى ضرير مقعد. ويقول الشاطبي رحمه الله: وأختم في الموافقات له: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، ليس كل ما يعلم مما هو حق أن يطلب إيش؟ نشره. وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وهذا هو المراد. إذن يجب على المعلم أن يكون ناصحا لهذا الطالب فيما يعلمه. وفق الله جميعا لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله من الصوتيات.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.